إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم. ألتقي معكم مجددا مع موطأ الإمام مالك رحمه الله ومع كتاب الطهارة العمل في الوضوء. الحديث ما زلنا في الحديث 31، وهو أقرأ لفظ الحديث ثم نأتي إلى ما فيه من الفقه والكلام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: عبد الله بن زيد، نعم. فدعا بوضوء بفتح الواو، فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنطر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث قد تكلمنا على شيء منه، وتكلمنا على أفرغ. ما معنى أفرغ؟ قلنا أمالة وأكثأ وأمالة، هكذا. طيب، يعني أو قلبة، والأفضل أمالة. قلنا أمالة شيئا من البناء الذي فيه الماء، فأفرغ على يديه، فأفرغ أي أكفأ على يديه. قلنا يديه جائز بلفظ الإفراد، بلفظ التثنية، بلفظ التثنية، والأقرب على الإفراد، الأقرب أنها على الإفراد، لأنه يصعب أن يتناول الإنسان الإناء ويفرغ على يديه التنتين، إن كان هو ذلك ممكن، لكن يصعب ذلك. فغسل يديه ثلاثا. ونمشي مع الحديث، أمرا. قوله غسل يديه، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. هنا قال: ثم غسل أفرغ على يديه فغسل يديه مرتين. ومعناه أنه أفرغ الماء على يديه قبل إدخالهما في الإناء. وفي هذا الحديث لم يذكر النوم، لم يذكر البيتوتة من النوم، كما جاء في أحاديث آخر إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل، فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يداه. فهنا لم يذكر البيتوتة، لم يذكر النوم ولا البيتوتة، مما يدل على أنه إذا أراد المؤمن أن يتوضأ فسواء من نوم، استيقاظ من نوم أو من غير استيقاظ من نوم، عليه أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، في الإناء. ثم قال تمتين هنا، مرتين مرتين، وفي رواية ثلاثا ثلاثا، وفي رواية أنه غسلهما ثلاثا ثلاثا، وغسلهما ثلاثا ثلاثا، ولم يذكر أنه غسلهما واحدة، لم يأتي في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واحدة، إنما الوارد مرتين مرتين. وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا كما سيأتي، لكن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مرة واحدة هذا لم يرد، هذا لم يرد. الوارد غسلهما مرتين أو ثلاثا، غسلهما مرتين أو ثلاثا. هذا بالنسبة لليدين قبل إدخالهما. ثم قال على الوجوب غسل اليدين، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على الوجوب، على الوجوب في البيتوتة على الوجوب، أما في قبل، أما بدون بيتوتة بدون نوم ففيه خلاف، لكن الأرجح إذا كان تيقن أن يديه ملوثتين أن يغسلهما، أن لا يدخلهما، الأرجح الوجوب. لكن إن كانتا نظيفتين فالاستحباب، إن كانتا نظيفة يعلم أنهما أنهما نظيفتان فالاستحباب، مفهوم؟ طيب. ثم قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. تكلمنا على المضمضة، ثم تمضمض ثلاث، هذا الثلاث، فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء وذلك أكمل إلا في الرأس. وما زاد يعني الثلاث، الثلاث في الوضوء هي أكمل، أكمل هيئات الوضوء، وما زاد على الثلاث فهو اعتداء، وما زاد عن الثلاث في جميع أعضاء الوضوء فهو اعتداء، إلا إذا كانت الزيادة، إلا إذا كانت الزيادة لنقص، لنقص في عضو، إلا إذا كانت الزيادة في زيادة لنقص في عضو، كأن يغسل أحد الأعضاء وينقص غسله، فهذا إذا زاد فلا حرج في ذلك. مثلا لا يتم غسل يده ثلاثا إلا أنه بقي شيء لم يصله الماء، فهذا له أن يزيد الرابعة حتى يصل الماء، وهذا لها هذا باتفاق لا خلاف فيه. أما أن غسل وعلى الوجه المطلوب ثلاثا فلا يجوز له الزيادة، ومن زاد فقد اعتدى، ومن زاد فقد اعتدى في الوضوء. الشك أتكلم عن اليقين ليس عن الشك. الشك إذا شك هل غسل ثلاثا أو تنتين، وهذا له أن يبني على النقص، يبني على النقص، يجعلها تنتين ويزيد واحدة. والمضمضة هي أخذ الماء كما عرفناها، أخذ الماء، أخذ الماء هل تأخذ الماء بيدك وتضعه في فمك بيدك أم تأخذه بفمك من يدك؟ السنة أن تأخذ الماء بفمك. نعم، تدخل تأخذ الماء بفمك من يدك ثم تحركه داخل فمك يمينا ويسارا وإلى الأعلى وإلى الأمام من جهة الحلق، وتبالغ إلا إذا كنت صائما. نعم، إلا إذا كنت صائما. فإذن المضمضة هو أخذ الماء بالفم من الكف، أخذ الماء بالفم من الكف وتحريكه داخل الفم يمينا ويسارا وإلى الأعلى وإلى الأمام، تمجه ثم تمجه أي ثم تخرجه، وتبالغ في المضمضة أي تبالغ إلى الأمام إلا أن تكون صائما. أما إدخال الأصبع ودلك الأسنان بها فليس من السنة في شيء، بل السنة في ذلك هو التسوك قبل الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فقوله عند، العندية ها هنا أي قبل أن يتوضأ وليس أثناء الوضوء. فالسنة أن تتسوق قبل البدء في الوضوء ثم تنتهي من السواك فتسمي الله سبحانه وتعالى وتغسل يديك وتتوضأ. هذا هو السنة في الوضوء. لا، هذا غسل مستقل عن الوضوء. هذا غسل مستقل عن الوضوء. ثلاثا يغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ، فإذا وصل إلى يديه غسل، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فوصل إلى اليدين، في اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع مع تخليل الأصابع. تغسلوا مع اليد. نعم، وانا واش راني نقول؟ ماذا اقول؟ هذا استقلالي، غسل قبل الوضوء استقلالي. ثم يبدأ في الوضوء. نعم، ثم يبدأ في الوضوء. لا، ما يغسلش يديه بعد ذلك.
يعني ما هوش متصنع الوضوء.
لا، ما انفرد، هذا غسل وضوءهما مع اليدين، وضوءهما مع اليد مع المرفقين، وليس انه فاهمك. هما هذه مقدمة قبل الوضوء لتنظيفهما. الحكمة من غسلهما هو نظافتهما. فإذا حصلت النظافة بعد ذلك تبدأ تتوضأ مباشرة. تبدأ الغرف وتتوضأ، هذا هو. لما توصل إلى غسل اليدين، هذا هو. ثم والمضمضة واجبة على القول الصحيح. المضمضة واجبة واجبة المرة الأولى، طبعا المرة الأولى واجبة على القول الصحيح، هي الاستنطار والاستنشاق واجبة على القول الصحيح، لأن الفم والأنف تابع للوجه، الفم والأنف تابع للوجه من الواجهة. الخلاف نعم سيأتي. طيب، وكذلك الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى الأعلى، وجذبه بالنفس إلى أقصاه إلى الأعلى بقدر ما تستطيع، مبالغا في ذلك إلا أن تكون صائما. طبعا هذا هو، إلا أن تكون صائما. روى أبو داود والترمذي وهو حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال استنثروا مرتين أو ثلاثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا تمضمض واستنشق وبالغ إلا أن تكون صائما. هذا رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن في أسانيد صحيحة وهو حديث حسن صحيح قاله الترمذي. وذكرنا في المرة الماضية في كيفية المضمضة والاستنشاق كم ذكرنا من حالة؟ ثلاثة فقط. أنا أذكر ربعا وزيد تراجعت فإذا بها خمسة. طيب راجع معي ولكن نسيتها، نراجعها قبل ما نم. المرتبة الأولى، الحالة الأولى في كيفية المضمضة. ثلاث غرف لا يزيد، ثلاث غرف، غرفة يجمع بين الأنف والفم، وغرفة يجمع بين الأنف والفم، والثالثة يجمع بين الأنف والفم. هذه الحالة الأولى. الحالة التالية ستة غرف، ثلاثة للفم وثلاثة للأنف، يفصل بين الأنف والفم. الحالة الثالثة غرفة ثانية، غرفة للفم، غرفة ثانية يجعل منها ثلاث للفم، وغرفة يجعل فيها ثلاث للأنف. مش حال ذكرنا؟ الحالة الرابعة غرفة واحدة، غرفة واحدة يجمع منها، يجمع بين الأنف والفم ثلاث ثلاث، مثلا واحدة ويجمع الأنف معها ويبقى ما زالت الغرفة، اثنين ويجمع الثانية معها، ثلاثة جمع بينهما. ها كيف؟ والخامسة غرفة واحدة ايه لا يفصل بين الأنف، يفعل ثلاثة ثم يرجع إلى الأنف ثلاثة، مفهوم الخمس؟ هذه كلها ذكرها النووي فيه، وهناك حالات أخرى لكن هذه المشهورة وهي المعمول بها. الأقرب منهم الأولى، الأقرب منهم الأولى، ثلاث غرف يجمع بين الأنف والفم، هذه أقرب إلى الصواب. طيب أما غسل الوجه، أما غسل الوجه ثلاث فهو الكمال أو الأكمل، والغسلة الواحدة إذا عمت الوجه تجزئ بالإجماع لأنها هي الواجب، تجزئ بإجماع من العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثا. أما مرة فقد روى أبو داود والترمذي والبخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة رواه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة والحديث في صحيح الترمذي 39 وابن ماجة في صحيحه 441 وفي صحيح أبي داود 126. و وأيضا توضأ مرتين مرتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين والحديث في صحيح سنن أبي داود 124 وصحيح سنن الترمذي 40 رقم الحديث 40 وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. الحديث في صحيح الترمذي، وفيه أيضا في الصحيحين حديث عمرو بن العاص وحديث عثمان بن عفان وحديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. ففي الوضوء ثلاثا أحاديث كثيرة، والوجه مأخوذ من المواجهة والواجهة، الوجه مأخوذ من الواجهة والواجهة، وهو من منابت الشعر إلى ملتقى العظمتين، عظمتي الفكين بما يسمى الدقن. هذا طول وعرضا من منبت الأذن إلى منبت الأذن، هذا هو الراجح. وقال بعض أهل العلم لا، هو من حد الشعر، هذا الشعر من حد الشعر الصدغ، من الصدغ إلى الصدغ إلى نهاية الفك، وهو الصدغ اللي يكون اسمه صدغ. هذا البياض يختلف فيه، هذا البياض بين هذا الشعر شعر اللحية وبين الأذن يختلف فيه، هل هو من الوجه أو ليس من الوجه، هل هو من الوجه أو ليس من الوجه. والصحيح أن الوجه من منبت الشعر أعلى إلى ملتقى الفكين إلى منبت الأذن، إلى منبت الأذن عرضا، هذا هو الصحيح، يدخل فيه البياض، يدخل فيه البياض. وقد اختلف، يقول ابن عبد البر، وقد اختلف العلماء في البياض الذي بين الأذن والعارض، العارض يعني هذا الصدغ بحد الصدغ في الوضوء. فروى ابن وهب عن مالك قال ليس ما خلف الصدع من البياض إلى الأذن من وراء الشعر شعر اللحية إلى الأذن من الوجه، هذا رواه ابن وهب عن مالك، ابن وهب صلح ابن وهب واختلف العلماء في تخليل اللحية، في تخليل اللحية، واللحية اختلفوا في تخليلها، هل تخليلها واجب أو مستحب. فذهب الشافعي مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. ذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية في الوضوء ليس بواجب. وزاد مالك وأصحابه، أنه ليس بواجب تخليل اللحية في الغسل، إذا اغتسل من الجنابة ليس عليه تخليل اللحية، ليس بواجب، إنما هو مستحب فقط عنده. وقال الجمهور، بتخليل اللحية في الغسل من الجنابة واجب، تخليل اللحية في الغسل من الجنابة واجب. قالوا وإنما الواجب منها، أما في الوضوء فهو مستحب، أما في الوضوء عندهم فهو مستحب وليس بواجب، ويكفي فيه ما ظهر من اللحية أي الواجهة، لأنه من الوجه أي ظاهر اللحية هو الواجب، أما باطنها إلى وصول إلى الدقن والبشرة فهذا ما خافية وليس بوجه. فيقال نعم، فيقال يغسل ظاهر اللحية ما ظهر منها واجها، أما ما بطن منها فليس من الواجهة أو من الوجه فلا يخلل، ليس بواجب تخليله. والصحيح أنه ينبغي تخليل اللحية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته. ففي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، الحديث في صحيح سنن أبي داود. لكن هذا متى يكون هذا؟ في آخر الوضوء. متى يكون هذا؟ في آخر الوضوء، يأخذ بعدما ينتهي من الوضوء يأخذ كفا من ماء ويجعله في شعره تحت حناكه ويخلل به شعر اللحية، وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وفي سنن الترمذي عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له في ذلك، قيل له أو قال قلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني من ذلك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. إذن فهذا ينقل لنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والحديث في صحيح الترمذي رقم 27 وصحيح ابن ماجة رقم 429. وقال كيف؟ لا 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 تفصل، لا لا يوجد تفصيل في ذلك. مهم يخلل لحيته سواء كانت خفيفة أو خفيفة، يخللها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلله، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر، أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة. ابن عبد البر يضعف هذه الحديث، لكن الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته لكم صححه جمع من أهل العلم، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية، وأكثرهم، أكثر الصحابة والتابعين لم يفرقوا بين الوضوء من الجنابة، بين الغسل من الجنابة والوضوء، يعني كانوا يخللون لحيتهم ولا يفرقون بين الوضوء والغسل في الجنابة. وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية، روي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية. والحجة في فعله صلى الله عليه وسلم وفي سنته، فلا حجة وفي سنته وسنة أصحابه الذين يقتدوا به، فالحجة في هذا وليس في من ترك سنته صلى الله عليه وسلم. فأما غسل اليدين فقد، وأما غسل اليدين أن نأتي إلى غسل اليدين، فكذلكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلهما مرتين، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وهو الأكمل. وأجمع العلماء أن الأفضل أن يغسل اليمين، الأفضل أن يغسل اليمين قبل اليسرى، يبدأ بما يمينه اليمين قبل اليسار. وأجمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان يحب التيمم في أمره كله. قال ابن عبد البر: وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمنه أنه لا إعادة عليه. هذا الإجماع منتقد، قوله أجمعوا أنه إذا غسل اليسرى قبل اليمنى لا إعادة عليه. الفقهاء يقولون يجب الترتيب في الوضوء، ومن لم يرتب فوضوءه باطل، لكن هذا يمكن أن يقال، يجمع بين هذا وبين الإجماع، يقال ابتداء يعني قبل الدخول في الوضوء يجب عليه الترتيب، أما إذا توضأ وترك وخالف بين الوضوء ولم يرتب فلا إعادة عليه، وضوءه صحيح ولا إعادة عليه. وقد روي هذا، روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت، سواء باليسار أو باليمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه خالف في بعض وضوئه، خالف في بعض وضوئه، فهذا يدل على الجواز ولا يدل على وجوب الترتيب في الوضوء، وجوب الترتيب في الوضوء. فالسنة الترتيب، لكن أيضا يترك بعض الأحيان ولا يرتب. وذلك وأثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما ابن أبي شيبة في مصنفه. بقي في غسل اليدين تخليل الأصابع، غسل اليدين تخليل الأصابع، أن يخلل أصابعه إذا غسل يديه. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، وهذا في صحيح الترمذي رقم 35 وصحيح ابن ماجة 490. قال أبو عيسى الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق. وقال إسحاق أي ابن راهويه قال يخلل أصابع يديه ورجليه، يخلل أصابع يديه ورجليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. والحديث في صحيح الترمذي رقم 36 و 347. وهذه السنة، سنة الأصابع، تخليل الأصابع، هي التي استدركها الليث بن سعد عن الإمام مالك، فحضر عنده فرأه يتوضأ ولا يخلل أصابعه، فقال له يا مالك يا إمام لما لا تخلل أصابع رجليك؟ فقال له ما عندي في ذلك شيء. فقال له لقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. ثم أراه كيف يخلل أصابع يديه ورجليه. الليث بن سعد هذا استدرك على مالك هذه السنة وذكرها له. واجب تخليل واجب كالغسل. وأما إدخال المرفقين في الغسل، في غسل اليدين، إدخال المرفقين في غسل اليدين، فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه. وقيل أنه لا يجب إدخال المرفقين، لا يجب إدخال المرفقين. أي روي هذا عن زفر من الحنفية والطبري بن جرير الطبري وبعض أصحاب داود الظاهري وبعض المالكية. هؤلاء يقولون أنه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين، لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين. من قال هذا؟ زفر من المالكية وبعض أصحاب داود الظاهري وبعض المالكية والطبري، زفر من الحنفية والطبري وبعض أصحاب داود الظاهري وبعض المالكية. ومن أصحاب داود الظاهري من يقول بوجوب الغسل، بوجوب إدخال المرفقين، ودليلهم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرفقين. فعلى أن إلى هنا حرف للغاية، وعندهم الغاية خارجة عن المغية. حرف إلى لما أقول ذهبت إلى المسجد، أي غايتي المسجد، دخلت المسجد أم لم أدخل، أنا قصدت المسجد، دخلت المسجد. هم يقولون لا، إلى حرف للغاية، وإن كان هو على بابه حرف للغاية، لكن الغاية لا تدخل في المغية. أين لكم هذا؟ قالوا قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله إلى الليل، الليل غير داخل في الصيام، فلا يصام شيء من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ومن هنا أن الغاية لا تدخل في المغية. أجاب الجمهور الذين قالوا يجب إدخال المرفقين في الغسل، قالوا لا، قالوا هنا إلى بمعنى مع، بمعنى مع أو بمعنى الواو. وكأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق، أو اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، مع المرافق. هل لكم في القرآن أو في السنة في مثل هذا، هذا الكلام إلى بمعنى مع؟ نعم. قالوا يوجد ذلك. أين ذلك؟ أين ذلك؟ قالوا في قوله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فهنا إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني إلى هنا بمعنى مع وليست على بابها، إنما هي بمعنى مع. إذن فعليه قال وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، معناه إلى بمعنى مع. قالوا أو أن إلى على بابها، والغاية تدخل في المغية. هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي أن هذا الحرف إلى، ويمكن أن الغاية تدخل إلى المغية، لأن العرب تقول فلان ذهب إلى كذا، أي المكان الفلاني ودخل فيه، كما ذكرت لكم المثال. ثم أجاب ابن عبد البر رد على من يقول بأنها لا تدخل بقوله، وهذا كلام جميل. قال قولهم أن الليل، أن الصيام لا يدخل إلى الليل، لماذا؟ لأن النهار ليس من الليل، فهو ليس من جنسه، فالنهار جنس والليل جنس، إذن فهو ليس من جنسه فلا يدخل فيه، لا يدخل فيه. أما المرافق فهي من جنس اليد، واليد في العرب، اليد عند العرب تطلق من الكتف إلى رؤوس الأصابع، فهي داخلة في المرافق، داخلة في اليد. فقوله فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرافق من جنس اليد، إذن تدخل في ذلك. وهذا أحسن جواب على ذلك، أحسن جواب في هذا أن حرف إلى للغاية، وأن الغاية تدخل في المغية، أن الحد يدخل في المحدود، أن الحد يدخل في المحدود، ومنه أن المرافق تدخل في غسل اليدين، في غسل اليدين. ثم إن السنة بينت ذلك ولا عبرة بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وأدخل مرفقيه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم عندنا ومسح الرأس، مسح الرأس، فقد أجمع ومسح الرأس فقد أجمع العلماء على مسح الرأس مرة واحدة. هذه المرة أن تكون كاملة عامة لجميع الرأس، ولكن اختلفوا يقول ابن عبد البر في مسح الرأس، وأما مسح الرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه، وكلهم يقول يمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة، موعبة يعني تستوعب جميع الرأس كاملة لا يزيد عليها، إلا الشافعي. فقال الشافعي قال يمسح رأسه ثلاثا، الشافعي قال يمسح رأسه ثلاثا، الشافعي يرى أن مسح الرأس ثلاثا. قال روي أيضا مسح الرأس ثلاثا عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم، وكان ابن سيرين يقول يمسح رأسه مرتين، وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه، على حديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا. وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول الشافعي وأحمد، وكان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر رأسه. وفي ذلك حديث حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبدأ بمؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه، وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة. لذلك بعض الأحيان الإنسان يعمل بهذا وبهذا حتى يصيب السنة، بعض الإنسان يبدأ بمقدم رأسه إلى المؤخرة. وإن كان ابن عبد البر وجمهور أهل العلم يضعفون هذا الحديث، لكن إنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمؤخرة رأسه إلى مقدمتها ثم عاد حيث ابتدأ. وهذا ينبغي أن تحيى هذه السنة، وأن يمسح الغالب أنه يمسح بمقدم رأسه إلى المؤخر، يبدأ من مقدم رأسه إلى المؤخر، وبعض الأحيان ينوع فيبدأ بمؤخرة رأسه إلى المقدمة ويعود بها إلى المؤخرة ويعود بها إلى المؤخرة. ثم هذه في بعض الرأس يمسح ببعض رأسه، نعم، من مذهب الشافعي إنه يقول إذا وضع رأسه على وضع يديه مبتلتان على رأسه فقد تم مسح الرأس، وضع فقد تم مسح الرأس، في الإجزاء يجزيه، لكن الأفضل أن يمسح جميع رأسه عنده. يقول بثلاث، نعم يقول بثلاث. ولذلك تجد الشافعية إذا شوية تعلم وقد مسح رأسه. حديث لا حديث ضعيف، الروايات التي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن بعض الصحابة، أنس بن مالك وسعيد بن جبير، بعض الصحابة والتابعين، وعطاء بن أبي رباح وهو من كبار التابعين. كم بقي من الوقت يا أو جاكل كلام. واختلف العلماء فقهاء في من مسح بعض الرأس، واختلف الفقهاء في من مسح بعض الرأس، فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس، وإن ترك شيء منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه. فعند مالك إذا ترك شيء من رأسه فوضوءه باطل، لو يترك شيء من رأسه لا يمسحه ولم يكتمل وضوءه، وضوءه باطل. هذا هو المعروف من مذهب مالك، وهو قول ابن علي. قال ابن علي قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء كما أمر بمسح الوجه في التيمم، مسح الوجه في التيمم كله أو بعضه كله. قال كما أنه أمر بمسح الوجه بالتيمم، مسح الوجه بالتيمم ومسح الرأس بالماء، فينبغي أن يمسح الرأس كله كما يمسح الوجه كله. فإن ترك شيئا في المسح فإنه كمن ترك شيئا في مسح الوجه بالتيمم، أو كمن ترك شيئا بغسل الوجه بالماء. قال وقد وأمر بغسله في الوضوء، وقد أجمع أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء، أجمعوا أنه لا يجوز غسل وجهه في الوضوء. فإذا كان لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء لا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء، ولا مسح بعضه في التيمم، كما أنه لا يجوز مسح بعضه في التيمم لا يجوز مسح بعض الرأس، فكذلك مسح الرأس. وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله، ولم يقل أحد إن مسح بعضه يقول أحد إن مسح بعضه واجب، واجب وبعضه سنة. فلما أجمعوا أن ليس مسح بعضه سنة دل على أن كله فريضة مسحه، وخالفهم في ذلك الشافعي فقال أن مسح الرأس أن مسح جزء من رأسه يجزئه وهو وأن مسحه سنة وليس بفريضة. قال واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق. قال وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه، يعني لازم من سبعة أشواط، فكما لا يجوز أقل من سبعة لا يجوز أقل من جزء الرأس، فكذلك مسح الرأس. وقوله وامسحوا برؤوسكم معناه عندهم امسحوا رؤوسكم، والباء هنا ليست للتبعيد إنما هي للمصاحبة، ليست للتبعيد امسحوا برؤوسكم أي ليس ببعض رأسكم، وإنما وامسحوا رؤوسكم، ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. ومن الحجة أيضا أن الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمع عليه من مسح جميع الرأس، يعني ليتحقق اليقين في المسح لابد من مسح الرأس، أما من مسح بعض الرأس فهو لم يمسح رأسه، وهذا هو مذهب مشهور الإمام مالك. لكن أصحابه اختلفوا في ذلك فقال أشهب يجوز مسح بعض الرأس، وذكر أبو الفرج المالكي قال اختلف متأخر أصحابنا من المالكية فقال بعضهم لا بد أن يمسح كل الرأس أو أكثره حتى يكون ممسوح أكثر رأسه فيجزئ ترك سائره أي بعضه. وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس، وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس، ولم يحد لم يحد هذا البعض، يعني لم يحد الشافعي البعض من الرأس، لذلك بعضهم يقول في مذهبه حتى لو شعارات، لو بعض الشعارات من رأسه جاز ذلك، لأن هذا البعض يسمى بعض عندهم من الشعر من الرأس. وهو قول الإمام قول ابن جرير الطبري أيضا قال ببعض الرأس، وقد روي عنهما إن مسح ثلث الرأس فصاعد أجزاء، روي من باب روية بصيغة التمريض أنهم قال يعني ثلث الرأس أجزاء. قال الشافعي احتمل قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم مسح بعض الرأس ومسح بعض الرأس ومسح جميعه، فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ، فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ. وقال في مود آخر فإن قيل قال الله عز وجل في التيمم فامسحوا برؤوسكم أيجزئ بعض الوجه في التيمم، قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه. ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما والله أعلم. من الشافعي المالكي يقولون بهذا؟ المتأخرين وأن غسل الرجلين، نأتي إلى غسل الرجلين ننتهي من هذا الحديث. غسل الرجلين وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ثم غسل رجليه ولم يحد لنا حد الغسل للرجلين. وفي حديث عثمان وعلي إذ وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ثم غسل رجليه ثلاثا وفي بعضها ثم غسل رجليه حتى أنقاهما، وفي بعضها ثم غسل رجليه فقط، وكذلك في بعض الروايات عن عثمان ثم مسح رأسه ثلاثا، وفي أكثرها ثم مسح رأسه فقط، وفي بعضها مسح رأسه مرة واحدة، والوضوء كله ثلاثا إلا مسح الرأس، وبعضهم روى أكثر من ثلاث. فأجمع العلماء على أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ، لابد أن تكون سابغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ورأى رجل يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة، فقال له: أعد، اذهب اذهب فإنك لم تصلي، أعد وضوءك. فذهب وأعاد الوضوء، ثم جاء للمعة فقط في ظهر رجله. وكان مالك لا يحد في الوضوء واحدة ولا تنتين ولا ثلاثة، وكان يقول: إنما هو الغسل وما عم من ذلك أجزاء، والرجلان وسائر الأعضاء سواء. ففي الرجلين أيضا اختلفوا في الكعبين كما اختلفوا في المرفقين، ونفس الكلام ما قيل في المرفقين يقال في الكعبين. فالكعبان داخلان في الرجلين، فلا بد من غسلهما في الرجلين. هكذا نأتي إلى نهاية هذا الحديث. ثم عندنا الحديث الثاني والثلاثين، وهو حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينطر، ومن استجمر فليوتر. في هذا الحديث غاية ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفصل يأمر بفصل النتر عن المضمضة، بفصل الاستنشاق والنتر عن المضمضة. فقال: فليجعل في أنفه، فليجعل في أنفه أي استنشق استنشاق، ثم لينطر. النطر هو إخراج الماء من الأنف، ينطر، ومن استجمر فليوتر. وفيه أن الاستجمار يكون وترا، يكون وترا. هذا ما فيه، وقد مر معنا كلام على الاستنشاق والمضمضة. والاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، استجمر أي بالحجارة الصغيرة، ونجعلها وترا سواء ثلاث أو خمس أو سبع إلى أن ينقي المحل. هذا أقل من ثلاث، لا واحدة، واحدة لا تنزل، لا تنقي المحل. وإن كان بعضهم قال إذا كانت كبيرة ومسح بها جيدا تجزئ إذا نقى المحل، والواقع أن واحدة يمكن لا تنقي المحل. قبل الوضوء، قبل لا أعرف، لا أعرف من حتى لا أعرف، هذا داخل في الوضوء لكن هو مستقل، لا أعرفه، الله أعلم. نكتفي بهذا القدر إلى ما بعد العشاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.